الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد. الوحدة الدرسية 10، الدرس 3 بعنوان الركن المادي والمعنوي لإساءة الائتمان، تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 230 حتى 238. قلنا أن المشرع حدد العقود الائتمانية التي يترتب على مخالفتها ارتكاب جرم إساءة الائتمان بشكل حصري، وعددها 8. تحدثنا من هذه العقود 8 عن الوديعة والوكالة والإجارة والعارية، والآن سنكمل الحديث عن العقود المتبقية. ها الرهن. إن المقصود بالرهن الذي أشارت إليه المادة 656 هو الرهن الحيازي الذي يضع به المدين منقولا في حيازة دائنه أو حيازة شخص ثالث اتفق عليه المتعاقدان ضمانا للدين، وهو يختلف عن الرهن التأميني الذي لا يقع إلا على عقار ولا يتضمن نقلا للحيازة إلى الدائن المرتهن. ويرتكب الدائن المرتهن إساءة الائتمان عندما يستغل وجود الشيء المنقول المرهون في حيازته فيستولي عليه مدعيا ملكيته له وناكرا ملكية المدين الراهن له. وعدم وفاء الراهن لدينه للمرتهن لا يبيح للأخير الاستيلاء على المال المرهون والتصرف به، فإن فعل فهو مسيء للائتمان. ذلك أن سلطة المرتهن مقتصرة على حبس الشيء لحين استيفاء دينه بالتراضي، فإن لم يحصل فله أن يستوفي حقه من ثمن هذا الشيء عن طريق مراجعة القضاء بالتقدم والأولوية على أي دائن آخر للراهن. وذلك يعني أنه لا يجوز له التصرف بالمرهون أو تملكه ما لم يراجع القضاء. أما إذا استولى على المال المرهون دون الرجوع إلى القضاء قام في حقه جرم إساءة الائتمان. يبنى على ذلك أن أي إخلال بشروط العقد من قبل المرتهن لا يتضمن نكرانا لملكية الراهن للمال لا تقوم به جريمة إساءة الائتمان، كما لو استعمل الشيء المرهون بدون موافقة الراهن أو أساء استعماله إذا كان هناك موافقة أو قصر في المحافظة عليه مما أدى إلى هلاكه. والأصل أن يقع الرهن الحيازي على المنقول، إلا أن ذلك لا يحول دون وقوعه أيضا على العقار. ويمكننا تصور إساءة الائتمان في حالة الرهن الحيازي على العقار إذا قام المرتهن بالاستيلاء على بعض أجزاء هذا العقار سواء المخصصة لخدمته أو المتصلة به، تلك الأجزاء التي تعتبر موضوعا للتسليم الذي تقوم به جريمة إساءة الائتمان باعتبارها منقولات وفق مفهوم القانون الجزائي الواسع للمنقول. والأصل في الرهن الحيازي أن يكون المال المرهون مملوكا للمدين، إلا أنه يجوز أن يكون المرهون ملكا لغير المدين، فيقدم شخص مالا يملكه ضمانا لدين شخص آخر، فإذا قام المرتهن بالاستيلاء على هذا المال قام في حقه جرم إساءة الائتمان. وقد يتفق المتعاقدان على أن تكون حيازة المرهون لشخص ثالث، ففي هذه الحالة يرتكب الشخص الثالث إساءة الائتمان إذا اختلس المال المرهون باعتباره وديعة لديه. أما المرتهن فلا يتصور ارتكابه لإساءة الائتمان في هذه الحالة باعتبار أن المال ليس في حيازته. والأصل أن يكون محل الرهن مالا قيميا حتى يتصور الالتزام برده عينا، ولكن يجوز أن يكون محله مالا مثليا إذا اتجهت نية الطرفين إلى اعتباره قيميا ورده عينا. فتقوم جريمة إساءة الائتمان بحق المرتهن إذا استولى على هذا المال المثلي، وتطبيقا لهذا يرتكب إساءة الائتمان رب العمل الذي يختلس النقود التي دفعها إليه مستخدمو المحل على سبيل التأمين عند دخولهم الخدمة لضمان حسن قيامهم بالعمل، متى كان من المتفق عليه رد الضمان بعينه وعدم التصرف به. واو عقود المقاولة والنقل والخدمات المجانية. تستخلص هذه العقود الثلاثة من العبارة التي أوردها المشرع في المادة 656 بقوله أن الشيء قد سلم لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة، كما تستخلص أيضا من العبارة الواردة في المادة 657 بقوله أن الشيء المثلي أو النقود قد سلم لعمل معين. فالمقاول والناقل ومن تعهد بخدمة مجانية يتسلمون شيئا مملوكا لغيرهم لكي يقوموا حياله بعمل معين، فإذا استغل أحدهم وجود الشيء في حيازته فاستولى عليه، قام في حقه جرم إساءة الائتمان. والمقاولة أو إجارة الصناعة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. المادة 112 من القانون المدني. أما عقد النقل فهو صورة من صور عقد المقاولة، يتميز عن سائر صوره بنوع الخدمة التي يتعهد الناقل بتقديمها، والتي تتمثل بتأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر. أما عقد الخدمات المجانية فهو لا يختلف بشيء عن عقد المقاولة سوى بغياب البدل أو الأجر، فبهذا العقد يقوم أحد طرفيه بعمل أو خدمة لصالح الطرف الآخر دون أن يتقاضى أجرا مقابلة. وبهذه العقود الثلاثة يتسلم أحد الطرفين من الآخر شيئا على سبيل الحيازة الناقصة، فإذا حول حيازته لهذا الشيء إلى حيازة تامة قامت بحقه جريمة إساءة الائتمان، فالطحان الذي يتسلم غلالا لطحنها، والخياط الذي يتسلم قماشا ليخيطه ثوبا، والنجار الذي يتسلم خشبا ليصنعه أثاثا، إذا اختلس هؤلاء ما سلم إليهم تقوم في حقهم جريمة إساءة الائتمان. ويسأل أيضا عن إساءة الائتمان الناقل الذي يتسلم طردا لنقله إلى مكان معين فيستولي عليه، كما يسأل عن هذه الجريمة الصديق الذي يتطوع لإصلاح شيء لصديقه أو لتصنيعه أو لنقله إلى شخص آخر إذا اختلس ما سلم إليه. ومن المسلم به أن الشرط الأساسي لارتكاب إساءة الائتمان في هذه العقود هو أن تكون الأشياء قد سلمت على سبيل الحيازة الناقصة، أي من أجل القيام بالعمل ثم ردها عينا، سواء في صورتها الأصلية أو بعد أن يدخل التعديل عليها. وتطبيقا لذلك، إذا تسلم النجار أخشابا ليصنع منها أثاثا وتسلم معها مبلغا من النقود كأجر معجل له، وإذا تسلم الخياط قطعة قماش ليخيطها بنطالا وتسلم معها مبلغا من النقود كأجر معجل، فإساءة الائتمان تقوم في حق النجار والخياط إذا لم يرد الأخشاب أو قطعة القماش بعينها، لأن عقد المقاولة يلزمه بردها إما مصنع أثاثا أو بنطالا وإما بذاتها دون تصنيع. أما إذا رد الأخشاب أو قطعة القماش دون تصنيع ولم يرد المبلغ الذي تسلمه فلا تقوم الجريمة في حقه، لأن النقود سلمت إليه تسليما ناقلا للحيازة التامة، أي لتصبح ملكا له باعتبارها أجرا معجلا، ولا يغير من صفتها هذه أن يكون الغرض من تسليمها إنفاقها في غرض معين، كأن يكون النجار أو الخياط قد استلم المبلغ ليكون له أجرا معجلا ويتمكن من شراء بعض المواد التي تدخل في صناعة الأثاث أو الخياطة كالطلاء أو المسامير أو نوع معين من الخيوط وما إلى ذلك. وغني عن البيان أن إساءة الائتمان لا تقوم بحق من يخل بأي التزام آخر من الالتزامات التي تولدها هذه العقود الثلاثة، ولكن تقوم في حق من يخل بالالتزام الرد عينا أو مثلا، فلا يكفي في قيامها إهمال المستلم أو تقصيره في المحافظة على الشيء ولو أدى لهلاكه، فما دام لا ينكر ملكية المسلم للشيء وذلك بالاستيلاء عليه أو اختلاسه فلا جريمة. الركن المادي لإساءة الائتمان. ككل الجرائم المقصودة لابد لقيام الركن المادي لإساءة الائتمان من توافر ثلاثة عناصر: النشاط الجرمي، النتيجة، العلاقة السببية. أما النشاط الجرمي فيتمثل بأربعة أفعال عبرت عنها المادة 156 بأنها كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق. أما المادة 157 فلقد عبرت عن هذا النشاط بأنه تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات. والنتيجة الجرمية في إساءة الائتمان تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط. أما العلاقة السببية فلا بد من توافرها بين النشاط والنتيجة. والرابطة السببية في إساءة الائتمان تحكمها القواعد العامة التي نص عليها المشرع في المادة 203 من قانون العقوبات، وليس من جديد تختص به إساءة الائتمان في هذا الشأن، لذلك سنقتصر في الشرح على النشاط والنتيجة. النشاط الجرمي في إساءة الائتمان. يتجسد النشاط الجرمي في إساءة الائتمان بالاستيلاء على الحيازة التامة للشيء الذي سبق تسليمه على سبيل الحيازة الناقصة بناء على وجه من وجوه الأمانة. وهذا الاستيلاء يتحقق بأحد الأفعال التي نصت عليها المواد 656-657، تلك الأفعال التي تكشف عن تغيير نية الفاعل من حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، بأن تتجه نيته إلى ضم الشيء إلى ملكه أو الظهور عليه بمظهر المالك. يتضح من ذلك أن جوهر النشاط الجرمي في إساءة الائتمان هو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة. هذه الإرادة التي يكشفها أحد الأفعال المذكورة بالنصوص السابقة، وعند انتفاء الاستيلاء بالمعنى السابق تنتفي إساءة الائتمان. وتطبيقا لذلك، لا يعد مسيئا للائتمان من يتأخر في رد الشيء المسلم له في الوقت المحدد، أو من يهلك لديه الشيء نتيجة إهمال أو سرقة أو حادث مفاجئ كالحريق. فما دام الأمين لا يشهد حق ملكية المالك للشيء ولا يدعي ملكيته له، فلا يسأل عن إساءة الائتمان إذا أخل بأي التزام آخر من التزامات عقد الأمانة، بدا أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية الأمين قد اتجهت إلى إضاعة الشيء على مالكه قامت الجريمة في حقه. ويجدر التنويه هنا إلى أن طبيعة النشاط الجرمي لا تختلف سواء كان المال قيميا أو مثليا، فهو دائما نشاط مادي يعبر عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة بصرف النظر عن الصورة التي يبرز من خلالها هذا النشاط. بيد أنه في المال القيمي أي الذي يجب رده بالذات، فإن استيلاء الأمين عليه بأحد الأفعال المحددة في المادة 156 تقوم إساءة الائتمان في حقه إذا توفر الركن المعنوي بدون أي شرط آخر. أما إذا كان المال مثليا أي الذي يمكن رد مثله أو نوعه، فإن إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد الاستيلاء على هذا المال والظهور عليه بمظهر المالك، وإنما يشترط أن ينذر المجني عليه الفاعل أولا بضرورة رد مثل ما استلمه، ثم لا يبرئ ذمته بعد الإنذار. وهذا ما اشترطه صراحة نص المادة 157 بعبارة ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار. نستخلص من ذلك أنه بدون الإنذار لا تقوم جريمة إساءة الائتمان في الأموال المثلية، فالنص اعتبر الإنذار ركنا في صورة إساءة الائتمان بالأشياء المثلية يتوجب على المجني عليه القيام به حتى تثبت بعده بصورة قاطعة تغيير نية الأمين من مجرد حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة ومالك للمال المثلي الذي سلم إليه على وجه الأمانة. أما صور النشاط الجرمي لإساءة الائتمان التي ذكرها المشرع فهي كما أشرنا كتم الشيء المسلم على سبيل الأمانة أو اختلاسه أو إتلافه أو تمزيقه المادة 156 أو التصرف به المادة 157. ونحدد فيما يلي مدلول هذه الصور. أولا الكتم. الكتم يعني إنكار الأمين وجود الشيء في حيازته توصلا إلى التخلص من التزامه برده واحتفاظه به لنفسه، فهو إذن نشاط سلبي يتمثل في جحود الأمين حق المالك للمال الذي يحوزه حيازة ناقصة. وإذا كان الكتم لغويا يتم عادة بالإخفاء، إلا أن هذا ليس بشرط لازم، إذ قد لا يخفيه بل يدعي ملكيته، وبالتالي فإن المعنى القانوني للكتم أوسع من معناه اللغوي، وقد يلجأ الأمين إمعانا منه في التضليل إلى ادعاء سرقة أو ضياع المال المؤتمن عليه، وبناء على ذلك يستوي في قيام الكتم إنكار الحيازة للشيء أصلا عن طريق إنكار التسليم أو العقد أو عدم إنكارها والادعاء بملكية هذا الشيء، كما يستوي في قيام الكتم الادعاء كذبا برد المال أو ضياعه أو سرقته. ثانيا الاختلاس. الاختلاس يتحقق بكل فعل لا يخرج به الأمين الشيء من حيازته متى كشف عن نية تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة، فعندما يقوم الأمين تجاه الشيء المؤتمن عليه بفعل يدخل ضمن سلطات المالك يعتبر مختلسا له. ومثال ذلك أن يتسلم الخياط من الزبون قطعة قماش ليخيطها له بنطلا فيخيطها ثوبا أو قميصا لنفسه، أو أن يؤتمن شخص على شيء فيعرضه للبيع، أو أن يؤتمن شخص على سند فيطالب لنفسه بالحق المثبت فيه. ويتفق الاختلاس مع الكتم في أن الأمين في الحالتين لا يخرج المال المؤتمن عليه من حيازته، ويختلف عنه بأنه لا يكتفى فيه بمجرد إنكار وجود الشيء لديه، بل هو يستعمله أو ينتفع به في صورة تكشف عن اعتباره نفسه في ذات مركز مالكه أو سالكا إذاءه مسلك المالك. ثالثا، الإتلاف هو صورة من صور التصرف المادي بالشيء، يتمثل بتعييب الشيء أو تغيير هيئته المادية مما ينقص من قيمته أو على الأقل تقل منفعته وأوجه استخدام المالك له. والإتلاف هو إحدى سلطات مالك الشيء، فإذا صدر عن الحائز حيازة ناقصة فهو يجحد ملكية مالك المال ويظهر إذاء الشيء بمظهر المالك. ومن أمثلة الإتلاف نزع جزء من آلة تمن الشخص عليها، أو محوه من لوحة تمن عليها لتوقيع راسمها، أو نزعه لبعض صفحات كتاب أو مخطوط تمن عليه. رابعا، التمزيق هو أيضا صورة من صور التصرف المادي بالشيء، يتمثل بإعدام ذاتية الشيء وفقده كيانه على نحو يفقده صلاحية تأدية المنفعة التي أعد لها، فتنعدم تبعا لذلك قيمته المالية. والتمزيق كالإتلاف سلوك لا يدخل إلا ضمن سلطات المالك، فإذا صدر عن حائز حيازة ناقصة فهو ينكر ملكية مالك المال معتبرا نفسه كالمالك. والواضح من خلال ترجمة عبارة التمزيق عن الأصل الفرنسي عدم دقتها، فالتمزيق عبارة توحي أن المحل الواقع عليه هو شيء ورقي كسند أو مخطوط أو كتاب، فهذه الأشياء هي التي تمزق وتتمزق. إلا أن الترجمة الأدق للأصل الفرنسي لهذه الكلمة يعني تدمير أو إعدام للشيء سواء كان ورقيا أم لا. وتطبيقا لهذا المعنى يدخل ضمن مفهوم التمزيق أن يؤتمن شخص على سند فيمزقه، أي يجزئ مادته قطعا صغيرة، أو يؤتمن على كتب أو مخطوطات هامة فيحرقها، أو يؤتمن على آلة فيعدمها، أو على طعام فيلتهمه، أو على حيوان فيقتله. خامسا، التصرف بالمثليات. أشارت المادة 256 إلى هذا الفعل بقولها: كل تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات. ويقصد بالتصرف بالمثليات التصرف القانوني والتصرف المادي بها. والتصرف القانوني يتمثل بتحويل الغير حقا عينيا على الشيء وإخراجه في الوقت ذاته من حيازة المدعى عليه. وتطبيقا لذلك، إذا كان الشيء من غير النقود فالتصرف القانوني به يكون ببيعه أو المقايضة عليه أو هبته، أما إذا كان الشيء نقودا فالتصرف به يكون بإنفاقه أو بإقراضه. أما التصرف المادي فيتمثل بإفناء مادة الشيء، إما باستهلاكه كأن يكون طعاما فيأكله، وإما بتعريضه للهلاك كأن يكون الشيء غلالا فيصلع منها لعائلته خبزا ويأكلوه، أو يتركها للطيور وتلتقطها. النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان. إن النتيجة الجرمية كعنصر من عناصر الركن المادي لإساءة الائتمان تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط الجرمي فيها، فلا بد من توافر الضرر لاكتمال عناصر الركن المادي. وقد أشارت المادة 656-657 إلى ضرورة حصول الضرر فيها عندما حددت إحدى عقوبتي الجريمة بأنها الغرامة التي تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها، المادة 56، والغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر، المادة 657. والضرر في إساءة الائتمان هو الضرر بمفهومه العام، فهو في جوهره اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، سواء تمثل هذا الاعتداء في تفويت كسب أو تحقيق خسارة. استدادا لذلك، فإن الضرر في إساءة الائتمان يجب أن يفهم بأوسع معانيه، فيستوي فيه أن يكون ماديا أو معنويا، حقيقيا أو احتماليا، جسيما أو يسيرا، يصيب مالك الشيء أو غيره ممن لهم على الشيء حقوق، كما يستوي فيه أن يكون المتضرر شخصا طبيعيا أو اعتباريا، معينا أو غير معين، كما يستوي فيه أن يكون المدعى عليه قد حصل على كسب من فعله أم لم يحصل. والضرر المادي الذي يصيب الذمة المالية للمجني عليه يساويه الضرر المعنوي الذي يصيب السمعة والمكانة. وتطبيقا لذلك، يعتبر مسؤولا عن إساءة الائتمان العامل بشركة لتوزيع الحليب الذي يضيف ماء إليه ويسلمه للزبائن ويحتفظ لنفسه بثمن الكمية الزائدة، لأن الشركة وإن لم يصبها ضرر مادي باعتبار أنه يرد إليها ثمن كمية الحليب الذي تم تسليمه، فقد يصيبها ضرر معنوي يتمثل في فقدانها لثقة زبائنها إذا اكتشفوا هذا الغش. ولا يشترط أن يصيب المجني عليه ضرر بالفعل أو حال، بل يكفي أن يكون هذا الضرر محتملا. ومن أمثلة الضرر المحتمل أن يتسلم وكيل مبلغا من المال ليدفعه سدادا لرسم أو أجر لعمل، فينجز ما أسند إليه بغير مقابل أو بمقابل أقل ولكن بطريقة غير مشروعة، ثم يحتفظ بما تبقى لنفسه. فالضرر هنا وإن لم يكن حالا إلى أنه محتمل، وقد يتعرض الموكل مستقبلا للمطالبة بالمبلغ كله أو بالفرق، وقد يطالب فضلا عن ذلك بالتعويض. ويستوي في تحقق الضرر كون قيمة الشيء محل إساءة الائتمان كبيرة أم ضئيلة. إضافة إلى ذلك فإنه لا عبرة بشخصية المتضرر من الجريمة، فقد يكون المالك نفسه وهو الأصل، ولكن قد يطال الضرر أيضا الحائز حيازة ناقصة. فالعبرة في هذه الحالة بصفة الأمين لا بصفة المالك. فكما تصيب إساءة الائتمان بالضرر مالك المال باعتبارها تشكل اعتداء على حق الملكية، إلى أنها قد تصيب بالضرر من كانوا يحوزون المال حيازة قانونية ثم استأمنوا الفاعل عليه فأساء الأمانة. ومثال ذلك المودع لديه والمرتهن والوكيل إذا أجروا ما في يدهم إلى غيرهم، فاختلس المستأجر المال أو تصرف به، فالضرر هنا يصيب هؤلاء الأشخاص فضلا عن المالك. وتقوم جريمة إساءة ائتمان سواء كان المتضرر شخصا طبيعيا أو اعتباريا كشركة أو مؤسسة أو مستشفى، معينا أو غير معين. وتطبيقا لذلك فإن من يجمع تبرعات لصالح منكوبي كارثة ثم يستولي عليها لنفسه يرتكب إساءة الائتمان، بالرغم من أن الأشخاص طبيعيين أو معنويين الذين سوف توزع عليهم هذه المعونات لم يحددوا أو يعينوا بعد. ذلك أنه يكفي وجود أشخاص أيا كانوا سيصيبهم الضرر من جراء فعل المدعى عليه. وعندما يتوفر الضرر بالصور السابقة الذكر يتوفر عنصر النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان بصرف النظر عما إذا حقق المدعى عليه كسبا من وراء فعله أم لا. وما يؤكد ذلك أن المشرع قد حدد بعض صور النشاط الجرمي التي قد لا ينال الفاعل فيها أي مكسب كصورتي الإتلاف والتمزيق. وتجر الإشارة أخيرا إلى أن الضرر بمفهومه العام المشار إليه لا يتحقق في إساءة الائتمان بالنقود والأشياء المثلية بمجرد التصرف بها، ما لم يترافق مع هذا التصرف إرادة الاستمرار في تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة والإصرار على هذا الاستمرار. لذلك اشترطت المادة 157 توجيه الإنذار لرد مثل المال أو نوعه. بالتالي ما دام ممكنا لمستلم المال المثلي أو النقود أن يرد مثله أو نوعه في أي وقت، فإن الضرر أي الاعتداء على الملكية لا يظهر إلا بعد توجيه الإنذار وعدم رد مثل المال أو نوعه. فعبارة عدم إبراء ذمته رغم الإنذار تشير إلى هذا المعنى بوضوح. والإنذار هو اختار يوجهه مالك المال إلى المؤتمن عليه عن طريق الكاتب بالعدل يطالبه به بإبراء ذمته خلال فترة معينة. إذن لا تتحقق النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان في الأشياء المثلية إلا في حالة عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار إليه، وإبراء الذمة في الأشياء المثلية يكون بإعادة مثل المال أو نوعه. وهذا ما دعا محكمة النقد السورية إلى اعتبار الإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباتها. فالمشرع اشترط أن يسبق الادعاء بهذه الجريمة إنذار ليتدبر المؤتمن أمره ويبرئ ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي ائتمن عليه أو مثيلا له. يستخلص من ذلك أن النتيجة الجرمية في صور إساءة الائتمان بالأشياء المثلية لا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو التصرف بالمال الذي ائتمن عليه والذي يبقى بإمكانه إعادة مثله، وإنما تتحقق بالامتناع عن إبراء الذمة بعد الإنذار. الركن المعنوي لإساءة الائتمان. تطلب المشرع القصد الجرمي في الصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 156 بعبارة كل من أقدم قصدا على كتم أو اختلاس، وهذا يعني أنه لا بد لقيامها من توفر القصد الجرمي لدى مرتكبها، ولا يمكن أن تقع غير مقصودة مهما بلغت جسامة الخطأ الذي وقع به الشخص. أما المادة 157 فلقد تضمنت تعبيرا يفهم منه أن الأمين تصرف في المال المثلي أو النقود المسلمة إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها. والتصرف بالمال مع العلم بعدم القدرة على رد مثله يفيد القصد الجرمي. أما إذا كان يجب عليه أن يعلم بأنه لا يستطيع رد مثل المال الذي تسلمه ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة وقصر في بذل الجهد الذي يحول دون الامتناع عن رد مثل هذا المال، فإنه يكون قد توفر لديه الخطأ الذي يعتبر كافيا لتوفر الركن المعنوي في جريمة إساءة الائتمان في الأشياء المثلية. نخلص من ذلك أن الصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 656 لا تقوم إلا إذا اتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجرمي. أما الصورة الخاصة بإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 657 فتقوم سواء اتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي أو الخطأ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأصل في جريمة إساءة الائتمان أن تكون مقصودة وليست صورتها غير المقصودة سوى صورة ثانوية بل واستثنائية. الركن المعنوي للصورة العامة لإساءة الائتمان المادة 656. صرحت المادة 656 بتطلب القصد الجرمي كما أسلفنا بقولها كل من أقدم قصدا، وعلى الرغم من أنها لم تشر إلا إلى القصد العام إلا أنه من المسلم به أن يشترط توافر القصد الخاص إضافة للقصد العام، ويتمثل هذا القصد الخاص بنية تملك المال محل الأمانة. إذن لابد من توافر عناصر القصد العام إلى جانب نية التملك المكونة للركن الخاص. أولا القصد العام، لابد لقيام القصد العام من توفر عنصري العلم والإرادة. واحد، العلم. يجب أن ينصب العلم على كافة أركان الجريمة، وبناء عليه يجب أن يعلم الفاعل أن المال مملوكا للغير وأن يحوز حيازة ناقصة لحساب مالكه، وينتفي تبعا لذلك القصد الجرمي لانتفاء العلم إذا كان المال محل الأمانة قد اختلط بمال الأمين فتصرف به دون أن يعلم أن المال محل الأمانة، كما ينتفي إذا اعتقد الأمين أنه يحوز المال حيازة تامة، ومثالها حالة الوارث الذي يتصرف بشيء من أشياء التركة التي آلت إليه معتقدا انتقال ملكيته له، ثم يتبين أن هذا الشيء كان يحوزه الموروث على سبيل العارية أو الوديعة. 2. الإرادة. يجب أن تتجه الإرادة إلى الفعل والنتيجة، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الكتم أو الاختلاس أو الإتلاف أو التمزيق عن علم بطبيعته، وأن تتجه إلى إنزال الضرر بمفهومه العام كاعتداء على الملكية بالمجني عليه أو غيره. وباعتبار أن القصد الاحتمالي يتساوى مع القصد المباشر فإنه يكفي لتوافر القصد أن يتوقع الفاعل نتيجة فعله ويقبل بها، أي يتوقع احتمال الضرر فيقبل به. وتطبيقا لذلك، إذا توقع الفاعل هلاك الشيء نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين فقبل بالمخاطرة فيسأل عن إساءة ائتمان مقصودة استنادا لقصده الاحتمالي. أما إذا أدى إهمال الأمين أو عدم احتياطه إلى هلاك الشيء المؤتمن عليه، أو قام الأمين باستعمال الشيء بصورة منافية لما أعد له فهلك، ولكن دون أن تتجه إرادته إلى إهلاكه أو تقبل بذلك، فإن القصد ينتفي لديه. ينتفي القصد أيضا لانتفاء الإرادة إذا سرق الشيء من الأمين ولو بإهماله أو ضاع نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. ثانيا القصد الخاص. يتمثل القصد الخاص في إساءة الائتمان بنية تملك المال محل الأمانة، ونية التملك تعني الاستيلاء على المال أو السلوك إزاءه مسلك المالك بتحويل الحيازة من ناقصة إلى تامة بأحد الأفعال الكاشفة لهذه النية التي ذكرها نص المادة 656 من كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق. فنية التملك تتضمن نكرانا لحق ملكية المالك للشيء محل الأمانة. تطبيقا لذلك، فإذا كان عدم الرد محل الأمانة غير مقترنا بهذه النية تنتفي الجريمة لانتفاء القصد الخاص. ومن أمثلة ذلك أن يؤخر المستعير أو المستأجر رد شيء إلى مالكه ليطيل مدة انتفاعه به، فالإرادة متجهة هنا إلى الإخلال بالالتزام التعاقدي وليس إلى تملك المال. ومتى توفر القصد الجرمي بصورتيه العام والخاص قامت جريمة إساءة الائتمان بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، كان يكون الإثراء على حساب الغير أو الإضرار بالغير في حالة الإتلاف والتمزيق أو لإعانة محتاج أو مساعدة مشروع خيري، فهذه البواعث لا تدخل في تكوين الركن المعنوي وإن كانت تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير العقاب. الركن المعنوي لجريمة إساءة الائتمان الخاصة بالأشياء المثلية المادة 657. عندما يكون المال محل الأمانة مالا مثليا فإن الركن المعنوي لإساءة الائتمان قد يتخذ صورة القصد الجرمي وقد يتخذ صورة الخطأ، وهو ما يستفاد من نص المادة 657 بعبارة وهو يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ويتوافر القصد الجرمي بصورة القصد الاحتمالي إذا كان الأمين يعلم حين يتصرف بالمثليات أو بالنقود المؤتمن عليها أنه لا يستطيع إعادة مثلها، فيتوقع تبعا لذلك الضرر الذي سوف ينزل بالمجني عليه فيقبل به. وعلى ذلك يتحقق الركن المعنوي في صورة القصد. إذا كان الشيء المسلم للأمين نقودا فتصرف بها مع علمه بأنه لن يتمكن من رد مثل هذا المبلغ، فهنا يتوفر الركن المعنوي إذا توفرت بقية عناصره، أي العلم بأن المال مملوك للغير وأنه في حيازته الناقصة، وأن تتجه إرادته إلى التصرف بالمال وإلى إنزال الضرر بالمجني عليه أو بغيره. والمثال على هذه الصورة أن ينفق الوكيل النقود التي سلمها له الموكل ليقوم لصالحه بعمل معين، عالما بإعساره وبأنه لن يتوفر لديه مال لإيفاء الموكل حقه، ويتوقع تبعا لذلك عجزه عن إبراء ذمته تجاهه، فتتجه إرادته إلى ذلك نكاية فيه، أو يقبل بذلك لأنه لا تعنيه مصالح موكله ولا يعبأ بفقده ثقته فيه. أما إذا تصرف الوكيل بالنقود وهو لا يعلم بأن تصرفه هذا سيترتب عليه عدم تمكنه من رد مثله، بل حسب أن هناك صفقة ستدر عليه ربحا وفيرا يمكنه من رد مثل النقود، إلى أنه لم يبذل جهدا كافيا في تقدير أرباح تلك الصفقة لعدم إدراكه وإلمامه بقواعد السوق بصورة كافية، فكان أن امتنع عن رد مثل النقود التي تسلمها من موكله بسبب تقصير هذا، وما كان يجب عليه بذله من جهد في سبيل تفادي تلك النتيجة، فإن جريمة إساءة الائتمان تقوم في حقه، ويتخذ الركن المعنوي فيها صورة الخطأ. نهاية التسجيل.